الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الوجه في اعتبار الاستقلال، عدم الاعتماد في الوقوف في القيام في الصلاة، يجب أن يكون مستقلا غير معتمدا على شيء. الطائفة الأولى مرت بنا دل على شرطية هذا الشرط في أبواب القيام، الباب العاشر، صحيحة عبد الله بن سنان: لا تمسك بخمرك وأنت تصلي ولا تستند إلى جدار وأنت تصلي إلا أن تكون مريضا. و موثق ابن بكير أيضا المروي في الباب العاشر من الباب الأول عفوا من أبواب القيام الحديث 20، ولكن صاحب الوسائل قطعه في جامع حديث الشيعة، لا روي بشكل كامل. الموثق هكذا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، هو الموثق هذا رواه صاحب كتاب قرب الإسناد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة قاعدا أو يتوكأ على عصا أو يتوكأ على عصا أو على حائط. فعبد الله بن بكير سأل القضية من قضية حقيقية، الإمام عليه السلام كأنما علم أن هذا السؤال ليس فرض كلي فقط، وإنما يريد ابن بكير أن يسأله عن قضية خارجية أيضا لأبيه. قال: فقال: لا، ما شأن أبيك وشأن هذا؟ والد عبد الله بن بكير يعني بكير بن عين. ما شأن أبيك وشأن هذا؟ ما بلغ أبوك هذا بعد؟ هذا المقدار موجود في الوسائل، تتمة مقطوعة في الوسائل، تتمة هكذا: قال عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما عظم أو بعدما ثقل كان يصلي وهو قائم، ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تبارك وتعالى له: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني طه ما أنزلنا عليك، حتى أنزل الله تبارك وتعالى عفوا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فوضعها زين. استشهاد الإمام عليه السلام بهذا الكلام ماذا؟ يريد أن يقول لبكير بن عين: انظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما عظم وثقل يعني كبر سنا، زاد في كيفية صلاة مشقة. وانت تطلب أن تجلس في الصلاة أو تتوكى، الرسول قام يقوم على أحد رجليه لما قال: لا، ما شأن أبيك وشأن هذا؟ ما بلغ أبوك هذا بعده؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما عظم أو بعدما ثقل كان يصلي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تبارك وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فوضعه. يعني رسول الله بدل ما يخفف عن نفسه ثقل على نفسه، يعني من باب استشهاده عليه السلام، من باب ماذا؟ من باب أنه المفروض أن يراعى يعني الاستقلال في الوقوف في الصلاة، حتى أن رسول الله وقف برجل بعد مو وقف برجلين. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بالصلاة وهو قاعد. وهو على نصف صلاة القائم. هذا الذيل يظهر عندنا إذن الكلام في صدر الرواية في صلاة النافلة لا في صلاة الفريضة، حيث قال عليه السلام: لا بأس بالصلاة وهو قاعد، وهو على نصف الصلاة القائم. بعدها قال: ولا بأس بالتوكع على عصا والاتكاء على الحائط، ولكن يقرأ وهو قاعد، فإذا بقيت آيات قام فقرأهن ثم ركع. فقد يقال أن هذا الموثق في صلاة النافلة، بينما نحن الكلام الآن في صلاة الفريضة، إذن لا يفيد فيما نحن فيه. قد يقال هكذا، لكن الجواب أولا: لو افترضنا وسلمنا أن كل الحديث الشريف صدرا وذيلا في صلاة النافلة، على أي تقدير الحديث يفيد أن الاتكاء ظاهر الذيل؟ ماذا قال في الذيل هو عليه السلام؟ ولا لا بأس بالصلاة وهو قاعد، وهو على نصف صلاة القائم، ولا بأس بالتوقع على العصا والاتكاء على الحائط، ولكن يقرأ وهو قاعد فإذا بقيت المجد. فهنا في الذيل بيّن عليه السلام أن الاتكاء على عصا أو على جدار على درجة الجلوس، بمثابة الجلوس. فإذا كان الصلاة متكئا بمثابة الصلاة جالسا، وهذا هو الذي نريده، نريد أن نقول الصلاة متكئا ليست هي الوظيفة الأولية الكاملة التامة، بل هي على حذو الجلوس، والجلوس بالتالي ماذا؟ الجلوس وظيفة اضطرارية في الفريضة. لكن هذا الحديث الشريف يدل على أن الصلاة متكئة اضطراري وليست أولي في المرتبة اللاحقة. كيف الجلوس في المرتبة اللاحقة؟ الآن بين الصلاة متكئة والصلاة جالسا هل في تفاوت؟ سيأتي نعم، لكن في اشتراك من جهة أن الصلاة متكئة كأنما على حذو الصلاة جالسا، ليست هي وظيفة أولية، وهذا هو الذي نريده. أن إذا الوظيفة الأولية للشخص المختار أن يصلي قائما غير متكئا. أعيد لك قراءة الرواية أحسن، إذا مو قدامك رواية ما في فائدة. لا بأس بالصلاة وهو قاعد، هذا الذيل، وهو صلاة قاعد على نصف صلاة القائم، ولا بأس بالتوكع على عصا والاتكاء على الحائط. قال: ولكن يقرأ، شوف الآن لما قال لا بأس بالصلاة وهو قاعد، مثل بعد ذلك قال: ولا بأس بالتوكع على عصا والاتكاء، يعني هذه وإن كانت ناقصة لكن لا بأس بها، يعني في النافلة. أما في الفريضة ما دام متفاوت المراتب، في الفريضة ليس مخير، في الفريضة مخير أن يأتي بالصلاة تامة وصلاة ناقصة، صلاة من قيام وصلاة من جلوس، عفوا في النافلة. في النافلة هو مخير، أما في الفريضة هو ليس مخير بين التام والناقص، هو ملزم بالتام عند القدرة والاختيار. فإذا كانت الصلاة متكئاً على حذو الصلاة قاعداً من ناحية الناقص، لأنه عبر وهو لا بأس بالصلاة وهو قاعد، وهو الصلاة قاعداً على نصف صلاة القائم ناقصة، فبالتالي هناك نقص وتمام. هذا النقص والتمام في النافلة طبعاً إنسان مخير، أما في الفريضة فهو مو مخير. في الفريضة بالأدلة ثابتة في محلها القيام مقدم على الجلوس. هذا الذي هو واضح بين القيام والجلوس هو بنفسه أيضا التفاوت أيضا موجود بين القيام والاتكاء، القيام مستقلا والقيام متكئا. أعيد قراءة عبارة الرواية، لاحظوا: لا بأس بالصلاة وهو قاعد في الذيل، قال عليه السلام، مع أن في البداية قال لا لا يفعل ذلك، ما شأن أبيك كذا، بعد ذلك في الذيل قال لا بأس، ما في تدافع طبعا، قد يكون ذاك بلحاظ الكمال أو الفريضة، وهنا بلحاظ الأعم أو خصوص النافلة. لا بأس بالصلاة وهو قاعد، وهو القاعد على نصف صلاة القائم، بعد ذلك يقول ولا بأس بالتوكع على عصا والتوكع والاتكاء على الحائط، كما قال كما نفى البأس عن القعود نفى البأس عن الاتكاء، يعني ان الاتكاء ليس هو طبيعة ولية للقيام، لكن مع ذلك لا بأس به في النافلة مخيرا. اما في الفريضة اذا كما هو التفاوت بين القعود والقيام، هو التفاوت بين الاتكاء والاستقلال، وهذا هو اذا تفيد ما فيما نحن فيه. وهذه نقطة مهمة، إن قد يكون حديث متعرض للنوافل أو متعرض للندبيات، لكن بتأمل معين يمكن أن يستفاد من ذلك الحديث حكم الفريضة، يمكن أن يستفاد من الحديث مورد الإلزام أين. سيأتي إن شاء الله بعد في مسائل في القيام فيما بعد جملة من الإعلام قالوا هذه الرواية واردة كقضية ندبية لا صلة لها بما نحن فيه الشرط الواجب، سنبين أنه صحيح مطابقة لا دلالة له على الشرط الواجب، ولكن لها دلالة التزامية على الواجب، لها دلالة التزامية على الواجب، شبيه ما يقال في مقدمات الحكمة. سامعين؟ عفواً من قدر سامعين بالحكمة في قبال التعليم، الحكمة قبال التعليم، الحكمة في قبال التعليم يعني الحكمة فلسفة غير مضطردة للحكم، الحكمة فلسفة غير مضطردة للحكم، ليست علة يدور الحكم مدارها. فمن ثم كان بيانها كأنما شيء ندبي، بيانها منهم عليهم السلام كأنما ماذا يعني شيء ندبي من الكلام زائد، ولكن في الحقيقة الحكمة يستفاد منها ربما 10 فوائد مهمة، يستفاد منها 10 فوائد مهمة للبحوث الإلزامية. الحكمة هي مطابقة أمر ندبي، لكن بالدلالة الإلزامية يستفاد منها 10 فوائد إلزامية. الآن مو في صدد استعراضها، لكن فقط للتنبيه إجمالا، سنذكرها في مناسبة معينة، فوائد حكمة الحكم، سأذكر لكم بعض الفوائد لا بأس. أحد الفوائد لحكمة الحكم اعتضادها أو إعضادها لعموم الحكم، يعني قد يكون عموم الحكم دلالة على العموم ضعيفة أو مترهلة، حكمة الحكم بمثابة داعمة تقوي درجة دلالة العموم في الحكم. وهذه فائدة إلزامية فمو فائدة ندبية. فائدة أخرى لحكمة الحكم أن عموم الحكم إذا كان مستند إلى الإطلاق أو ما شابه ذلك يمكن أن تصلح حكمة الحكم أن تكون قرينة مقيدة. فائدة ثالثة وهذه مهمة، فائدة ثالثة لقرينة الحكم لحكمة الحكم أن حكمة الحكم تبين تحليل ماهية الحكم. تحليل ماهية الحكم أمر مهم جدا للفقيه. هذا حكم وضعي، حكم تكليفي، حكم حقي، حكم أولي، حكم ثانوي، أوه كل دي مباحث مهمة. عندك كم صار؟ ثلاث فوائد؟ إلى 10 فوائد موجودة مكملة في وقتاتهم، خليها مجال فراغ استدراك بعدين، دائما في مستدرك، مستدرك المسائل الشيعة. المهم 10 فوائد لها، هي اسمها حكمة حكم ولكن في الحقيقة أي فيها فوائد كثيرة. هنا هم هذا القبيل، لذلك أنت الرواية الواردة في أمور ندبية ربما صاحب الوسائل ما يدرج في بحوث الواجبات، يدرج في المندوبات، لكن هذا خطأ. مندوب يفيد إلى بحوث وجوبية، لازم نلتفت إليه. على أي تقدير، فلذا هنا وإن فرضنا الرواية في المندوبات إلا أن الصحيح أن الرواية دالة على تفاوت مرتبة المتكئ مع المستقل، على حذر تفاوت مرتبة الجالس والقائم. وهذا الذي نريده في المقام. زين، فهاتان إذن موثقتان وصحيحتان، صحيحة وموثقة. في قبالها طائفة أخرى دالة على جواز الاتكاء مطلقا. الرواية الأولى في أدلة الجواز صحيح علي بن جعفر، موجود في أبواب القيام الباب العاشر، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة. فقال لا بأس. هذا تنصيص مع الجواز، يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة. فقال لا بأس. وسأله يعني عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين أو الأولتين، هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينام يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟ فقال لا بأس. سأل النهوض بحث آخر، الأخذ في النهوض من الجلوس حتى يقوم، هذا بحث آخر ليس من أجزاء الصلاة، مقدمات أجزاء الصلاة. الأخذ في النهوض ليس جزء نتيجة النهوض وهو القيام، هذا مأخوذ. أما نفس الأخذ في النهوض لا. المهم صدر الرواية عندما قال عليه السلام يعني في من يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير الموضع العلق قال لا بأس. موثق آخر لابن بكير في نفس الباب بعد أبواب القيام الباب العاشر قال سألته عن الرجل يصلي متوكئا على عصا أو على حائط قال لا بأس بالتوقع على عصا والاتكاء على حائط. مطلقة نافلة فريضة مطلقة. لكن نعم في رواية ثالثة قبل ما أذكر الرواية الثالثة لا بأس. لاحظوا هنا لا بأس بالتوقع على عصا في موثق ابن بكير الذي مضى أيضا قال لا بأس بالتوقع على عصا، لكن كما مر هذه ليست دالة على الجواز في الفريضة في موثق الأول لابن بكير، لأنه يدل على التفاوت بين ماذا؟ بين الصلاة متكئا والصلاة قائمة. تفاوت لا بأس في النافلة مو لا بأس في الفريضة، أما في الفريضة في فرق، لأنه إذا كان الاتكاء بمثابة ودرجة القعود فهو لا بأس به في النافلة ليس لا بأس به في الفريضة، لأن في النافلة يجوز ابتدارا الصلاة قاعدا لكن ثوابه على النصف بخلاف في النافلة. في النافلة يتعين الكمال ولا يسوغ القعود، كذلك إذن لا يسوغ الاتكاء. إذن هذا لا بأس قابل للحمل على الفريضة عفوا على النافلة فما تعارض ما سبق. كذلك هنا أيضا في صحيح علي بن جعفر الرجل يستند إلى حائط وهو يصلي أعم من كونه فريضة ونافلة، بينما المامر أخص دلالة في خصوص الفريضة، يعني بين الجواز في النافلة ومفهوم عدم الجواز ماذا؟ في الفريضة، لأنه شبه الاتكاء بماذا؟ بالقعود، ونص على أنه لا بأس بالاتكاء، يعني فيكون بمثابة التصريح لا بأس به في النافلة. فإذا الموثق الأول لابن بكير أخص. كذلك صحيح ابن سنان أبرز دلالة أنها في الفريضة. ثم غير هذا الجمع بعد بالتفصيل بين النافلة والفريضة وأن الطائفة الأولى أخص، قرينة أخرى على الجمع بعد أن الاتكاء والاعتماد وعدم الاستقلال له مراتب. مراتب شنو؟ مرت بنا تارة يعني يتكئ خفيفا بحيث ما يأثر أصلا على وقوفه، عمدة وقوفه هو مستند إلى ماذا؟ إلى رجليه وساقه. شنو إن واحد الآن واقف وقوفا مستويا واقف يضع يده على الجدار، ليش؟ انت لو تحط وزن على هذا المكان لو حط ايده تشوف 10% من وزن رخص داخل الصوم او 5%، فليس اتكاء يزيد. صح، ف80 90% هو واقف على رجليه، 10% لكن ماذا؟ على نوع من الثقل. اي ارتكاز العمدة مو على العصا، لكن نسبة من الارتكاز موجود. الدليل عليه إذا واحد قضيان تعبان جدا 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 تعبان حط يدك عليه أنت، ما أنت موتك على شيل يدك، نفسي جاي يطب شو معناته؟ هو هذا في ليه ثقل؟ ليه درجة من الثقل؟ لا توجع عليه اصلا، هو ما توجع عليه بشكل عمده بس قليل يعني. ما يقدر، ما مستند يعني مع العمدة. أما استنان خفيف، أكو خفيف، أكو قليل. هذا القليل هذا في مكروه أو ممنوع، هذا بحث آخر. مكروه، المشهور أنه مكروه بهالمقدار من الاستنان. نواقف هو أنا شوي حاط إيدي. حتى في الزيارة، حتى في كذا، مثول الأدب أن يكون الإنسان لا كل ثقل على نفسه. أما شوي حاطة شوى لا. لا، لكن هذا مثول الأدب، خضوع، زيادة في الخشوع. هذا المهل مقدار يصير مكروه. تارة لا، نص بنص، نص بنص، مو 50% 50%، 60% 40%، 50% 50%، 65% 35%. فمؤثر هذا، مو مؤثر. هذه بعد صورة ثانية. صورة ثالثة، هذه قوية تأثير، كان مع أحد الرجلين. مثل الإنسان لما يقف على أحد الرجلين، مو بالضروري أن يكون ثقله متقسم دقيقا على الرجلين. دورات أحد الرجلين ثقله أكثر عليها من الرجل الأخرى في أثناء التعب. هذا بين الرجلين، تارة لا بين الرجلين والجدار أو والعكاز. فثلاثين، 40%، 50% حاط ثقله على الجدار أو على العصا أو ما شابه ذلك. هذه حالة ثانية. حالة ثالثة لا، جل وقوفه استناد إلى الجدار، بحيث لو مو هذا الجدار يسقط، سواء كان هو مضطر أو غير مضطر، بس جل وقوفه هكذا. نعم، اي، بالتالي هذا اعتماد بعمادة، ذهب العمل عمادة. لكن ذاك ايضا 30% و40% درجة من الاعتماد موجودة ايضا. اي، فاذا في درجة ثانية وفي درجة ثالثة. اذا كان السؤال عن الاعتماد والاتكاء والاستناد يحتمل ثلاث مراتب، يمكن أن نحمل المنع على الاعتماد الثالثة وثانية مثلا، والجواز على الدرجة الأولى، أو قل الدرجة الثانية فيها تضارب، أما الدرجة الثالثة لا. الدرجة الثالثة الأدلة المانعة أظهر، والأدلة المجوزة أقل ظهورا. وإذا تتذكرون، طبعا ذكرناه في الأصول لكن نذكره هنا أيضا، وهو أن دليلان متعارضان متباينان إذا كان أحدهما أظهر في بعض الأفراد أو الأصناف أو الأقسام، والآخر أظهر في أقسام أخرى، يقدم كل فيما هو أظهر فيه. هذا مبنى عند القدماء. مثل هذه الروايات الواردة في العذرة، لا بأس بثمن العذرة. ورواية أخرى عندنا، ثمن العذرة سحت، لا بأس في ثمن العذرة. أبرز الأقسام التي هي ظاهرة فيها، يعني في العذرة التي من مأكول اللحم الطاهر، عذرة طاهرة من مأكول اللحم، أبرز أقسام وأفراد لا بأس في الأدلة المجوزة. وأما الأدلة المانعة، ثمن العذرة سحت، فهي أظهر في ماذا؟ فهي أظهر في العذرة النجسة، لا سيما من الإنسان، لأن السحت مع الدناءة والاشتغال بأجلكم الله كنيف على حال مدفوع الإنسان، نوع من الشغل الدنيء وما شابه ذلك. لأن السحت ليس بمعنى المحق فقط، المحق في جهنم، السحت يستعمل أيضا بمعنى الدناء الدني، فيسحتكم أو كذا التعبير، يعني بمعنى الدناء، لأن الدني يذهب بماء الوجه، عفوا بماء الوجه يعني المروة والسمعة، السحت. بالتالي فلا بأس في بثمن العذراء لأقسام هو أكثر قدر متيقن ظاهر فيها، وثمن العذرة السحتون هو ظاهر في أقسام أخرى قدر متيقن. القدماء عندهم هذا المبنى أن الظهور الواحد قد تتفاوت درجاته في أقسامه، فتعارضه مع ظهور آخر يقدم ما هو أقوى في بعض الأقسام ويقدم الظهور الآخر في الأقسام التي الأخرى التي هو أظهر فيها. وإشكال المتأخرين بأن القدر المتيقن قرينة خارجة عن الظهور، وليكن قرينة خارجة عن الظهور، إذا كانت بالتالي قرينة، قرينة تعتمد ولو منفصلة، ما المانع في ذلك؟ لأن يعني القدر المتيقن أنماط، في قدر متيقن بمثابة قرينة متصلة، وفي قدر متيقن بمثابة ماذا؟ قرينة منفصلة، ما المانع في ذلك؟ ما في مانع، ما دامت هي قرينة يمكن الاعتماد عليها. على كل فإذا وجوه الجمع بين الطائفتين واضح. سيما مع القرائن الأولى اللي ذكرناها أو أوضح أن موثق ابن بكير الأول هو بنفسه متعرض لنفي البأس والجواز، ولكن مع تصريحه بأن الجلوس أن الاتكاء بمثابة الجلوس، فهو إذن مصرح بأن نفي البأس في النافلة لا في الفريضة، يعني هو صريح في التفصيل، ودائما الرواية المفصلة أخص مقدمة على الرواية المطلقة العامة. أيضا رواية أخرى في الجواز قوية سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكأ في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا فقال لا بأس يوجه الجمع كما ذكرنا، فتحصل أن الصحيح عدم جواز الاعتماد، يعني في الدرجة الثانية والثالثة عدم جواز الاعتماد على ماذا؟ على الحائط أو العكاز. أما الاعتماد بدرجة خفيفة الصحيح أنه مورد متيقن لأدلة الجواز، ولكن هذا جواز على كراهة باعتبار الصلاة الوقوف في الصلاة لها آداب مستحبة، يعني كما لها أجزاء مقومة واجبة الوقوف في الصلاة له هندام مستحب، من ضمن هندام المستحب أن يسبل الإنسان يديه، يسبل يديه بدل من أن يرفعها كذا مثلا يسبلها يديه سلما خشوعا انقيادا لله تعالى ويضعها على فخذيه وما شابه ذلك، هذه من آداب الوقوف. كليهما نأخذ به، كان كليهما متيقن أو الفريضة في الاتكاء الخفيف، طبعا شمول لكن ليس شموله على درجة واحدة. احنا هذا احنا كلامنا في تفاوت الدرجات، جيد، بس ظهوره ذاك في الاتكاء العمدة أقوى من ظهوره في الاتكاء الخفيف، ما نمنع، هو كل الطائفتين لها ظهور عمومي تبايني، هو الآن في نفس أوان عملية الحمل قبل الولادة، نفس عملية الحمل قبل الولادة نقول فيها أثناء عملية الحمل هذه أن كلا الدليلين لهم ظهور عمومي، طبعا بغض النظر عن القرينة الأولى والثانية التي ذكرناها، كلامنا في القرينة الثالثة، نحن والقرينة الثالثة بغض، كليهما لها ظهور عمومي مثل ثمن العادات صحتن وثمن العادات لا بأس به، ظهور عمومي، لكن هذان الظهوران العموميان احدهما يسلط الضوء والظهور بشكل جلي في بعض الاقسام، وظهور باهت حجه لكن باهت في بقيه الاقسام. الظهور الثاني لا، جلي في منطقه اخرى وباهت او متوسط في منطقه التي ذاك جلي فيها. فالجلي والقوي في كل منطقه يقدم على الضعيف من الاخر في كل منطقه. كليهما جلي، لكن قد يكون جليان وقد يكون يقينان وقد يكون اجلاء وقد يكون متيقنون وايقان وقنونيون وهلم جره كلها متصور، ما في معنى. هي اقسام عديده. اثبات الشيء لا ينفي معناه. زين، بعد ذلك ماذا يقول ماتين؟ يقول ماتين هذه الثلاث او الاربع شرائط في القيام التي ذكرناها، شرط في القيام، هذه شرائط في القيام كحال شرائط اوليه في القيام. اما في فرض الاضطرار فيسوغ تركها، فيسوغ تركها في القيام، يعني قم قياما وإن أخللت بالثلاث أو الأربع شرائط، لا تتركن القيام للخلل في الاستقرار عجزا، أو للخلل في الطمأنينة عجزا اهتزاز، أو للخلل في نصب قامة الظهر عجزا، ابقى على القيام. البحث في هذا الدليل يقع إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.